إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هداية العبد وسعادته ونجاته من النار وفوزه بالجنة مربوطة بتمسكه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عباد الله، أخطر ما يضل الناس عن السنن هي البدع في الدين، لذلك جاء التحذير منها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كلام سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله عز وجل وسبيله هو القرآن الكريم، وهو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان عليه الصحابة وسلفنا الصالح. وأما السبل التي نهانا الله عز وجل عن اتباعها فقال: ولا تتبعوا السبل، فهي البدع في الدين والضلالات والمحدثات. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع والمحدثات في الدين في كل خطبة جمعة يخطب فيها أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال حرصه ومن كمال عنايته بأمته أن تضل عن الصراط المستقيم فتكون من أصحاب الجحيم. وحذر الصحابة رضي الله عنهم، حذروا من البدع وأمروا الأمة ونصحوها أن يلزموا السنن، ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال أيضا رضي الله عنه: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نددوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، يعني الغلو احذروا منه، وعليكم بالعتيق، يعني عليكم بالأمر العتيق القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. فبين رضي الله عنه أن البدع في الدين كلها ضلالة، فليس في البدع دين حق ولا هدى ولا رشد. وقال حذيفة رضي الله عنه ناصحا طلبة العلم على وجه الخصوص وناصحا الأمة كلها، فماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول: اتقوا الله يا معشر القراء، يعني يا معشر العلماء ويا معشر طلبة العلم، خذوا طريق من قبلكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني إن تمسكتم بما كان عليه الصحابة فقد فزتم فوزا عظيما، وإن تركتموه يمينا وشمالا، يعني تركتم طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم، فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فما أحسنها من وصية وما أعظمها من نصيحة. وقال عثمان بن حاضر الأزدي: قلت لابن عباس أوصني، قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تتبع. وقال أيضا رضي الله عنه، يعني ابن عباس: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن، نسأل الله العافية. ومثل هذا التحذير أيضا قال التابعي الجليل حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة، أي أن البدعة تمنع صاحبها من العمل بالسنة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم من سنته بعد الصلاة أن يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أرشد أمته بعد الصلاة أن يسبحوا 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله. هذا من السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل بعض الناس؟ تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثوا بدعة بعد الصلاة. يشاهد بعض الناس بعد ما يسلم مباشرة ويرفع يديه ويخطب ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الدعاء، وأمر بالدعاء وقال الدعاء هو العبادة، لكن ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ما يسلم يرفع يديه ويدعو، بعد ما يسلم يقول ما سمعناه، الاستغفار ثلاثا إلى آخره، التسبيح التحميد التكبير. فهكذا لما عملوا هذه البدعة تركوا تلك السنة. هذا معنى قول حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. فعلينا أن نحرص على تتبع السنة والالتزام بالسنة حتى نكون من أهلها، وحتى نحذر أن نكون ممن ترك السنن وأحيا المحدثات والبدع، أعاذنا الله وإياكم. يقول الزهري رحمه الله، وهو أحد كبار علماء أمة المسلمين من التابعين، يقول رحمه الله: كان من مضى من علمائنا، ومن هم علماء وشيوخه؟ هم كبار التابعين وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. في هذه الكلمة العظيمة البيان بأن من اعتصم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح نجا في الدنيا والآخرة، نجا في الدنيا من الضلال، ونجا في الآخرة من النار. ثم في هذه الكلمة يبين الزهري رحمه الله أن من أراد التمسك بالسنة والسلامة من البدع فعليه بتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يلتقط في الدين أمان من الفتن، أمان من البدع، أمان من المحدثات. إذا جهلت دين الله عز وجل وقعت في البدع، وإذا تعلمت عند أهل البدع والأهواء أيضا أضلوك عن دين الله جل وعلا. فلنحرص، يحرص كل مسلم على أن يتفقه في الدين وعلى أن يتلقى علمه عن العلماء الراسخين المعروفين بسعة العلم والمعروفين بلزوم السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع ومن أهلها. أسأل الله جل وعلا أن يمسكنا بالسنة وأن يجنبنا البدع وأن يهدينا صراطه المستقيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بالسنن فإنها نجاة، واجتنبوا البدع فإنها هلاك. إخوة الإيمان، من الشهور التي تكثر فيها البدع عند بعض المسلمين شهر رجب، وهذه البدع ليست جديدة بل هي قديمة، لذلك ما زال العلماء يحذرون منها من قرون طويلة. ومن تلك البدع صلاة الرغائب، وهي صلاة في أول خميس من رجب، يعني توافق كانت يوم أمس. فأصحاب هذه البدعة يتقربون إلى الله عز وجل بالصلاة من بعد المغرب إلى صلاة العشاء يوم أول خميس من شهر رجب. لماذا تفعلون هذا؟ قالوا هذه صلاة الرغائب، صلاة لها فضل ولها شأن ولها كذا. طيب، هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا، هل في آية تقول صلوا صلاة الرغائب في أول خميس من شهر رجب؟ ما في. إذن هذه ليست صلاة مأمور بها في القرآن الكريم. طيب، ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل في حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بهذه الصلاة ويرغب فيها، أو كان هو عليه الصلاة والسلام يفعله؟ أيضا لا نجد. وعبادة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما حكمها؟ لا تكون إلا بدعة، ومن تقرب إلى الله ببدعة لن تزده هذه البدعة من الله إلا بعدا أعاذنا الله وإياكم. ومن البدع أيضا ما يسمى بصلاة أم داود عند بعض الطوائف والفرق، وهي في نصف شهر رجب، يزعمون أن الصلاة في 15 رجب صلاة أم داود أنها تفرج الكربات. ونحن نحذر من هذه البدعة، وإن كانت غير موجودة بحمد الله في بلادنا، لكن مع وجود وسائل التواصل وانتشار البدع التي في الشرق إلى الغرب والتي في الغرب إلى الشرق، ولا يؤمن أنه أي واحد منا بكرة يفتح أي وسيلة من وسائل التواصل، تويتر ولا فيسبوك ولا سناب شات ولا غيرها، فيجد مقطع يرغب فيه في مثل هذه الصلاة، في مثل هذا الدعاء المبتدع. لهذا يكون مثل هذا التحذير وهذا التنبيه مثل الوقاية من الشيء قبل الإصابة به، مثل التطعيمات ضد الأمراض التي يخشى منها على حياة الإنسان. فنحن في زمن ينتشر فيه الباطل سريعا، كما أن الخير أيضا ينتشر سريعا بإذن الله إذا وجد من يستغل مثل هذه الوسائل. كذلك من البدع التي تنتشر في شهر رجب الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في آخر شهر رجب. كثير من بلدان العالم الإسلامي يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج في آخر شهر رجب، في تقريبا 27 من أو نحو ذلك، وهذا أيضا هذا الاحتفال بدعة. لماذا بدعة؟ لأن أصحاب هذا الاحتفال يتقربون إلى الله، يتقربون إلى الله بهذا الاحتفال، يجعلونه دين، إذا حضرته وشاركت فيه فلك أجر. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب لا. الصحابة احتفلوا به؟ الجواب لا. التابعون لهم بإحسان احتفلوا به؟ لا. إذن شيء ليس في الكتاب ولا في السنة ولا عمل به الصحابة، هذا لا يكون إلا بدعة في الدين، ولو كان خيرا لسبقون عليه. فالواجب على المسلم أن يحذر من الاغترار بالبدع، ولو كان ظاهرها جميل وظاهرها حسن وظاهرها أنه مما يقرب إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يمسكنا جميعا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجلدنا البدع، وأن يجلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقه، اللهم أيدهم بتأييده، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا اللهم الجنة مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هداية العبد وسعادته ونجاته من النار وفوزه بالجنة مربوطة بتمسكه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عباد الله، أخطر ما يضل الناس عن السنن هي البدع في الدين، لذلك جاء التحذير منها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كلام سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله عز وجل وسبيله هو القرآن الكريم، وهو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان عليه الصحابة وسلفنا الصالح. وأما السبل التي نهانا الله عز وجل عن اتباعها فقال: ولا تتبعوا السبل، فهي البدع في الدين والضلالات والمحدثات. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع والمحدثات في الدين في كل خطبة جمعة يخطب فيها أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال حرصه ومن كمال عنايته بأمته أن تضل عن الصراط المستقيم فتكون من أصحاب الجحيم. وحذر الصحابة رضي الله عنهم، حذروا من البدع وأمروا الأمة ونصحوها أن يلزموا السنن، ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال أيضا رضي الله عنه: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نددوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، يعني الغلو احذروا منه، وعليكم بالعتيق، يعني عليكم بالأمر العتيق القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. فبين رضي الله عنه أن البدع في الدين كلها ضلالة، فليس في البدع دين حق ولا هدى ولا رشد. وقال حذيفة رضي الله عنه ناصحا طلبة العلم على وجه الخصوص وناصحا الأمة كلها، فماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول: اتقوا الله يا معشر القراء، يعني يا معشر العلماء ويا معشر طلبة العلم، خذوا طريق من قبلكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني إن تمسكتم بما كان عليه الصحابة فقد فزتم فوزا عظيما، وإن تركتموه يمينا وشمالا، يعني تركتم طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم، فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فما أحسنها من وصية وما أعظمها من نصيحة. وقال عثمان بن حاضر الأزدي: قلت لابن عباس أوصني، قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تتبع. وقال أيضا رضي الله عنه، يعني ابن عباس: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن، نسأل الله العافية. ومثل هذا التحذير أيضا قال التابعي الجليل حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة، أي أن البدعة تمنع صاحبها من العمل بالسنة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم من سنته بعد الصلاة أن يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أرشد أمته بعد الصلاة أن يسبحوا 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله. هذا من السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل بعض الناس؟ تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثوا بدعة بعد الصلاة. يشاهد بعض الناس بعد ما يسلم مباشرة ويرفع يديه ويخطب ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الدعاء، وأمر بالدعاء وقال الدعاء هو العبادة، لكن ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ما يسلم يرفع يديه ويدعو، بعد ما يسلم يقول ما سمعناه، الاستغفار ثلاثا إلى آخره، التسبيح التحميد التكبير. فهكذا لما عملوا هذه البدعة تركوا تلك السنة. هذا معنى قول حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. فعلينا أن نحرص على تتبع السنة والالتزام بالسنة حتى نكون من أهلها، وحتى نحذر أن نكون ممن ترك السنن وأحيا المحدثات والبدع، أعاذنا الله وإياكم. يقول الزهري رحمه الله، وهو أحد كبار علماء أمة المسلمين من التابعين، يقول رحمه الله: كان من مضى من علمائنا، ومن هم علماء وشيوخه؟ هم كبار التابعين وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. في هذه الكلمة العظيمة البيان بأن من اعتصم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح نجا في الدنيا والآخرة، نجا في الدنيا من الضلال، ونجا في الآخرة من النار. ثم في هذه الكلمة يبين الزهري رحمه الله أن من أراد التمسك بالسنة والسلامة من البدع فعليه بتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يلتقط في الدين أمان من الفتن، أمان من البدع، أمان من المحدثات. إذا جهلت دين الله عز وجل وقعت في البدع، وإذا تعلمت عند أهل البدع والأهواء أيضا أضلوك عن دين الله جل وعلا. فلنحرص، ليحرص كل مسلم على أن يتفقه في الدين وعلى أن يتلقى علمه عن العلماء الراسخين المعروفين بسعة العلم والمعروفين بلزوم السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع ومن أهلها. أسأل الله جل وعلا أن يمسكنا بالسنة وأن يجنبنا البدع وأن يهدينا صراطه المستقيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بالسنن فإنها نجاة، واجتنبوا البدع فإنها هلاك. إخوة الإيمان، من الشهور التي تكثر فيها البدع عند بعض المسلمين شهر رجب، وهذه البدع ليست جديدة بل هي قديمة، لذلك ما زال العلماء يحذرون منها من قرون طويلة. ومن تلك البدع صلاة الرغائب، وهي صلاة في أول خميس من رجب، يعني توافق كانت يوم أمس. فأصحاب هذه البدعة يتقربون إلى الله عز وجل بالصلاة من بعد المغرب إلى صلاة العشاء يوم أول خميس من شهر رجب. لماذا تفعلون هذا؟ قالوا هذه صلاة الرغائب، صلاة لها فضل ولها شأن ولها كذا. طيب، هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا، هل في آية تقول صلوا صلاة الرغائب في أول خميس من شهر رجب؟ ما في. إذن هذه ليست صلاة مأمور بها في القرآن الكريم. طيب، ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل في حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بهذه الصلاة ويرغب فيها، أو كان هو عليه الصلاة والسلام يفعله؟ أيضا لا نجد. وعبادة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما حكمها؟ لا تكون إلا بدعة، ومن تقرب إلى الله ببدعة لن تزده هذه البدعة من الله إلا بعدا أعاذنا الله وإياكم. ومن البدع أيضا ما يسمى بصلاة أم داود عند بعض الطوائف والفرق، وهي في نصف شهر رجب، يزعمون أن الصلاة في 15 رجب صلاة أم داود أنها تفرج الكربات. ونحن نحذر من هذه البدعة وإن كانت غير موجودة بحمد الله في بلادنا، لكن مع وجود وسائل التواصل وانتشار البدع التي في الشرق إلى الغرب والتي في الغرب إلى الشرق، ولا يؤمن أنه أي واحد منا بكرة يفتح أي وسيلة من وسائل التواصل، تويتر ولا فيسبوك ولا سناب شات ولا غيرها، فيجد مقطع يرغب فيه في مثل هذه الصلاة، في مثل هذا الدعاء المبتدع. لهذا يكون مثل هذا التحذير وهذا التنبيه مثل الوقاية من الشيء قبل الإصابة به، مثل التطعيمات ضد الأمراض التي يخشى منها على حياة الإنسان. فنحن في زمن ينتشر فيه الباطل سريعا، كما أن الخير أيضا ينتشر سريعا بإذن الله إذا وجد من يستغل مثل هذه الوسائل. كذلك من البدع التي تنتشر في شهر رجب الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في آخر شهر رجب. كثير من بلدان العالم الإسلامي يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج في آخر شهر رجب، في تقريبا 27 من أو نحو ذلك، وهذا أيضا هذا الاحتفال بدعة. لماذا بدعة؟ لأن أصحاب هذا الاحتفال يتقربون إلى الله، يتقربون إلى الله بهذا الاحتفال، يجعلونه دين، إذا حضرته وشاركت فيه فلك أجر. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب لا. الصحابة احتفلوا به؟ الجواب لا. التابعون لهم بإحسان احتفلوا به؟ لا. إذن شيء ليس في الكتاب ولا في السنة ولا عمل به الصحابة، هذا لا يكون إلا بدعة في الدين، ولو كان خيرا لسبقون عليه. فالواجب على المسلم أن يحذر من الاغترار بالبدع ولو كان ظاهرها جميل وظاهرها حسن وظاهرها أنه مما يقرب إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يمسكنا جميعا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجلدنا البدع، وأن يجلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقه، اللهم أيدهم بتأييده، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا اللهم الجنة مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.